بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه. قال رحمه الله: الاستنجاء بالماء
إلا إذا احتاج ما إلى ما هو أكثر من ذلك، فإن احتاج إلى ما أكثر من ثلاثة أحجار فإنه يستعملها، إذا لم تزل النجاسة فإنه يزيد على ثلاثة أحجار، لكن إن انقطعت على شفع فليوتر من باب السنية حتى ينقطع على وتر، فإن انقطع الأذى أو زال الأذى عند الرابعة فليضف خامسة، أو عند السادسة فليضف سابعة حتى يقطع ذلك على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. نعم.
قال رحمه الله: الاستنجاء بالماء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء.
نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
فالاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر يزيل الخبث. ولم يرد في السنة شيء يصح في الجمع بين الماء والحجار، لكن لو فعله الإنسان جائز، لكن ليس هناك في السنة ما يدل على الجمع بينهما، والاقتصار على أحدهما إذا اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الاستنجاء الذي هو بالماء أفضل من الاقتصار على الاستجمار الذي هو بالحجارة أو ما يقوم مقامه، لأن الماء يذهب الأثر والرائحة بخلاف الحجارة فإنها قد تذهب الأثر ولكن قد تبقى الرائحة. لكن لو استعمل الاستجمار والماء فلا بأس. نعم. نعم. ليس فيه الجمع، ليس فيه الجمع، ما يعني ما يصح في الجمع شيء. اي نعم، لا يصح. نعم. لكن هو المدح على مطلق الطهارة، لكن لا يصح في ذلك، يعني حديث صحيح ما يصح في الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال: النهي عن الاستنجاء باليمين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أنبأنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة. قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه واستقبل القبلة. وقال لا يستنجي أحدكم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
نعم. وفي ذلك النهي عن أمور منها عدم التنفس في الإناء حال الشرب، بل يجعل نفسه خارج الإناء، فالسنة أن يشرب على ثلاث ثم يتنفس خارج الإناء ويتنفس في الإناء. كذلك نهى النبي عن أن يمس الواحد ذكره بيمينه، وهذا عام حال الاستنجاء وغير الاستنجاء، فإن اليمين لما يكون من الحال الكريمة واليسار لغير ذلك، فالاستنجاء ومس الذكر أو كذا يكون بالشمال، أما اليمين فإنه ينزه عن ذلك حتى ولو كان خارج الصلاة الطهارة. كذلك لا يتمسح بيمينه، لا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي باليمين، فدل هذا على أن اليمين لما يكرم من الأفعال، وأما الشمال فلغير ذلك. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم أو ذكر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يعجبه التيمم في كل شيء، كان يعجبه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، هذا عام مخصوص بما إذا كان من باب إزالة الأذى والمكروهات، فإنها صلى الله عليه وسلم واستعمل الشمال فيما يكون من باب إزالة الأذى ونحو ذلك، ولهذا يدخل الخلاء بشماله، وكذلك يستعمل الشمال حال الاستنجاء وإزالة الأذى، فكل ما يخرج عن حد الإكرام وكذا إلى إزالة الأذى فيقدم فيه الشمال. يبقى قوله قول عائشة وفي شأنه كله إلا ما كان من هذا الباب من باب إزالة الأذى فإنه يقدم الشمال. ولهذا اختلفوا في التسوك هل يكون باليمين أو بالشمال، فمن رأى أن التسوك عبادة يقدم فيها اليمين كشأن العبادات في الوضوء فيقدم اليمين وأن هذا من باب السنية فيكون باب الإكرام، قال بتقديم اليمين. ومن قال بأن التسوك إنما هو يكون لإزالة الأذى العالق بالأسنان فيقدم الشمال. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان يفعل ذلك لإزالة ما على الأسنان فيقدم الشمال، وإذا كان يفعل ذلك من باب التعبد عند القيام إلى الصلاة ونحوه فإنه يقدم اليمين. على كل القاعد عند أهل العلم وقد ذكر الحافظ النووي في رياض الصالحين وغيره أنه ما كان من باب الإكرام فإنه يقدم اليمين، وما كان من غير ذلك فإنه يقدم الشمال. نعم.
قال رحمه الله باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. قال أخبرنا أحمد بن صالح بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني بن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا، فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وتدليك اليد بالأرض بعد الاستنجاء ليزول الأثر الرائحة ويقوم مقامه الآن الأشنان، فلو استعمل ما يزيل هذه الرائحة من الصابون وغير ذلك هذا أفضل، هذا أفضل. فليس التعبد بالأرض كأرض، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل الرائحة، فلو استعمل الصابون الآن هذا أفضل. نعم.
قال رحمه الله: باب التوقيت في الماء. قال: أخبرنا هناد بن السري والحسري،
أحسن الله عليكم، يعني التشديد في السين والراء المخففة.
نعم. قال: أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال: ترك التوقيت في الماء. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام عليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. قال أبو عبد الرحمن: يعني لا تقطع عليه. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال: بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا يقول: جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه. فتركوه حتى بال، ثم أمر بدلو فصب عليه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
فالأصل في الماء أنه طاهر إلا إذا خلطته نجاسة، هذه النجاسة غيرت أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما التوقيت، توقيت الماء بالقلتين أو بغيرهما، فإن الحديث هذا قد تكلم فيه أهل العلم كلاما طويلا، والذي يترجح أن الحديث مضطرب، وأن الشارع لا يعلق الحكم على وصف لا ينضبط، لأن الناس مختلفون في القلتين ما هما، والشارع لا يعلق على وصف غير منضبط، وعليه فإن الراجح الماء لا توقيت فيه لا بقلتين ولا بغير قلتين، إنما الوصف المنضبط إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. فهذه الزيادة وإن كان ضعيفة، إلا أن أهل العلم قائلون بها. وإذا خلطت النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فلا عبرة بها. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حتى لو قلنا بصحة هذا الحديث، فإن نجاسة الماء الذي هو دون القلتين بمخالطة النجاسة، هذا مأخوذ بالمفهوم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، معناه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني إذا خلطه الخبث والنجاسة حملها مطلقا سواء تغير أو لم يتغير. فهذا مأخوذ بالمفهوم، هذا الحكم مأخوذ بالمفهوم وليس بالمنطوق. هذا المفهوم يعارضه منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. والمنطوق إذا عارضه المفهوم قدم على المفهوم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، أخذ بمفهومه النجاسة إذا خلطه الخبث مطلقا، هذا معارض بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيقدم المنطوق في الدلالة على المفهوم. فأولا هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم كلاما طويلا، منهم من صححه ومنهم من حكم عليه بالاضطراب، لكن هو مضطرب في متنه، إذ المعنى أن المعنى لا ينضبط إذ القيان اختلف فيهما الناس. والأمر الثاني أنه حتى لو صح فإن القول بأن دون القلتين يحمل خبث هذا قول بالمفهوم، وهذا المفهوم يعارضه منطوق قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لذا الراجح أنه لا توقيت في الماء، وإنما العبرة في الماء بالتغير من عدمه، فإن خالطه نجس أو وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فإنه يكون نجسا، فإن لم تغير أحد أوصافه فإنه لا يكون نجسا. نعم.
قال رحمه الله: باب الماء الدائم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة. محمد عن أبي هريرة، هذا محمد من؟ محمد بن سيرين. نعم.
قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار.
نعم.
قال: باب ماء البحر. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم.
لماذا لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار؟ كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. عندك في علة ما أوضح؟ شوف كده ابحث لماذا يحدث بيننا. نعم. نعم.
قال: باب ماء البحر. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة.
ما معنى الماء الدائم؟ الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري، فهذا ينهى عن البول فيه ثم الوضوء منه. نعم.
قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
نعم. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فأجاب النبي جوابا أعم من السؤال، فالسؤال عن الماء، ولكن النبي أجاب عن الماء وعن الطعام، لأن أهل البحر يحتاجون إلى ذلك، يركبون البحر الأيام فيحتاجون إلى ذلك، فلهذا قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فدل هذا على طهارة ماء البحر، فيرفع الحدث ويزيل الخبث، وكذلك الحل ميتته، فسواء أكل الإنسان الصيد من البحر سواء أخرجه حيا أو كان ميتا فإنه الحل إيه؟ ميتته. هو طهور ماءه، الحل ميتته. وهذا في الحقيقة ملخص أحكام البحر فيما يحتاج إليه الإنسان، فالإنسان يحتاج إلى طهارة من ماء وإلى طعام مما فيه، فأجاب النبي هذا الجواب الجامع المانع المختصر الدل على فصاحته صلى الله عليه وسلم ونصح للأمة. وفي هذا إشارة إلى أن المفتي إذا استفتي عن مسألة فإنه يفتي فيها وما يلزمها، إذا كان يعلم أن السائل يحتاج إلى إيه؟ إلى شيء من ذلك. فمثلا قد يسأل الواحد عن مسألة معينة، يسأل المفتي، والمفتي يعرف أن هذا الرجل قد يحتاج إلى مسألة أخرى، إلى حكم مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، فيقول له: فإذا حصل كذا فافعل كذا، وإذا حصل كذا فافعل كذا. فهذا يشقق مسائل لها علاقة بالفتوى. أما تشقيق المسائل عموما من غير داء فهذا كرهه السلف، كرهه السلف، وقد كان السلف يكرهون السؤال عن شيء لم يقع. وكذلك تشقق المسائل التي لا داعي لها والتي قد تصعب العلم على الناس، أما شيء يحتاج إليه الإنسان في العلم في المسألة نفسها فلا بأس ولا حرج من أن يبين ذلك للسائل ولو لم يسأل عنه، فهذا من كماله، من كمال فتواه صلى الله عليه وسلم. نعم. عجيب. كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. ما لكن نعم لأنه ليس عند أحد إلا عنده، هذا عند غيره. نعم نعم. لا أصل المسألة ماشي، أصل المسألة الأخذ على تحديث ماشي، لكن يعني أقول هل هذا الحديث معنا في أخذ الدينار، ولا أن هذا يعني كان يعقوب يأخذ في كل حديث نحدث به، هل هذا خاص بالحديث هذا، ولا كان يعقوب يعمم فيأخذ في كل ما يحدث به الدينار؟ نعم. شوف كده في ترجمة يعقوب، لعله في الترجمة يذكر. نعم.
هل يا شيخ يجوز المفتي أن يفتي يعني إذا سأل عن أمر يعني يزيد في الإجابة؟
إذا كان يتصل بالسؤال نفسه، يعني مثلا أنت تسألني مثلا دلوقتي أنا في الشتاء وكذا، فهل مثلا لي أن أتيمم والبرد شديد وأنا متعب في جسمي وكذا، فأقول لك أن تتيمم ترخص لك، وأيضا تجمع بين الصلاتين إذا خفت في البرد أو كان هناك شدة مطر أو كذا، فلكم أن تجمع في مسجدكم بين الصلاتين، فأعطيك الرخص لأنك ستحتاج هذه المسألة. كيف ما تحتاجها؟ نقول الفتوى تحتاجها، الفتوى تحتاجها، نفس الفتوى لها تعلق ب الافتراض الذي يفترض المفتي. إذا كانت نفس الفتوى لها تحتاج إلى هذا الافتراض ما في إشكال. مثلا واحد بيسألني عن رجل تبول في المسجد، أقول خلاص صبوا الماء عليه وكذا، ثم أزيد فأقول ولا حاجة إلى نقل ترابه، إلى نقل تراب المسجد، لأنه ممكن أنا أفتيك بأنه صب الماء ثم تذهب تصب الماء، فيقول قائل طيب الآن إحنا صببنا الماء وهذا ماء طهور اختلط بالماء النجس، واخد بالك، فنحن نحتاج الى ان نرفع هذا التراب الموجود في المسجد. لهذا اقول لك بارق الماء عليه ولا يحتاج الى حمل تراب من المسجد، لما اعلمه مثلا من قلة الفقه وانهم وان الناس قد يختلفون في هذا الامر. فما يتعلق بالفتوى ما في بأس، لكن يعني المفتي إذا كان يجيب عن الفتوى ما تعلق بها مما تحتاج إليه فلا بأس. أما تشقق المسائل بدون داعي، تشقق المسائل في الفتوى، فهذا يكره أهل العلم بخلاف البحث العلمي. فالبحث العلمي قد أشقق مسائل في البحث العلمي من أجل أن تزداد معارف الطالب، فالبحث غير مثل تعلم القرآن، ما يقرأ مثل ما يقرأ أو يقرأ الواحد الناس في ويعلمهم القرآن، فيحتاج إلى أن إيه؟ فيحتاج إلى أن يختبروا في أوجه مثلا، يختبروا في كذا، يختبروا في كذا، لأن موضع التعلم غير موضع التلاوة والتعبد بالتلاوة. كذلك الفتية يفرق بينها وبين البحث العلمي، بحث العلمي يتوسع الإنسان ويشقق المسائل من أجل تعليم الطلبة، لأن الموضع موضع تعليم. أما الفتية فأعطي من استفتاك، أعطي الفتوى قاصرة على السؤال، اللهم إلا إذا احتاج السؤال نفسه إلى بيان أوضح فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء بالثلج. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيها، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
نعم. الشاهد في الحديث قال: باب الوضوء بالثلج. شاهده: اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. نعم.
قال رحمه الله: الوضوء بماء الثلج. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
نعم. في يعني عقد بابين: باب الوضوء بالثلج، وهنا قال باب الوضوء الوضوء بماء الثلج، فهل هناك فرق بين البابين، الوضوء بالثلج والوضوء بماء الثلج؟ نعم. لكن هل يصح إذا كان متجمدا وأمسح بالثلج هذا، هل يصح؟ نعم، يعني يسيل الماء على العضو. تمام. نعم. لكن بالثلج نفسه، الثلج يحدث سيلانا، يعني الثلج يحدث سيلانا، وأن أما ماء الثلج فلا إشكال فيه، فماء الثلج ماء طهور، ماء طهور. وأما الثلج إذا كان يحدث سيلانا على العضو فلا بأس، فيتوضأ به سواء كان ثلجا أو صار ماء بعد ثلج. واستدل بالروايتين: رواية بالثلج والماء والبرد، ورواية بماء الثلج. وهذا من دقة فقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من دقة فقهه. نعم. وقال العلماء إنما كان هنا الغسل بالثلج، مع أن الغسل بالماء الساخن أنقى، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغسل خطايا بالماء والثلج والبرد، مع أن الغسل بالماء الساخن يكون أنقى، أما الغسل بالماء البارد فهذا أقل، يعني قد يكون أقل في الإنقاء من الماء الساخن، فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟
لأن الذنوب لها حرارة.
نعم نعم، قال العلماء لأن الذنوب هنا والخطايا لها حرارة، فناسب أن يكون غسلها هنا بالماء والثلج والبرد. نعم. الإيه؟ عموم الثلج، عموم الثلج. لا 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 لا، لحوم ودماء دي عندك شيخ محمود ربنا يفتح عليك، عندك الثلج، الثلج ممزوج باللحوم، ليس كل ثلج يمزج باللحوم يا شيخ محمود. اي نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء بماء البرد. قال: اخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفيل قال: شهدت عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.
فلو كان ذلك غير جائز لما كان لدعاء صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة معنى. نعم. يعني لو كان ماء الثلج لا يتطهر به، ماء البرد لا يتطهر به، لما كان في دعاء صلى الله عليه وسلم بذلك معنى. نعم.
قال رحمه الله: سؤر الكلب. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم. فلا يتطهر بصور الكلب لأنه نجس لقول النبي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وهذه النجاسة الوحيدة التي تغسل تغسل سبع مرات. جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب وفي بعضها أخراهن بالتراب وفي بعضها إحداهن بالتراب، فسواء غسل الأولى وضع التراب في الغسل الأولى أو في الأخيرة أو في أثنائها فأجزأه ذلك. هذا هو أو هذه الطهارة الوحيدة التي وردت على هذا الوصف. أما سائر النجاسات فإن المطلوب إزالة النجاسة، فإن زالت النجاسة بمرة أجزأ ذلك بمرتين بثلاث بأربع. وأما اشتراط التسبيع في سائر النجاسات فليس يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو قول الحنابلة يشترطون أو يرون التسبيع في سائر النجاسات، لكن الصواب أن النبي خص ولوغ الكلب بذلك. حتى الخنزير فإنه لا يغسل 7 مرات وإن كان في النجاسة والقذارة مثل الكلب بل قد يكون أشد، ومع ذلك لم يأمر النبي بالتسبيع فيه، فالتسبيع هذا خاص بولوغ الكلب فقط وصور الكلب. فدل هذا على أن سؤر الكلب أي ما بقي من ماء بعد ولوغ الكلب فإنه لا يتطهر به لأنه نجس. فإن قال قائل طيب هذه نجاسة ما غيرت أوصافه، فإن الكلب قد يلغ ولا يتغير أوصاف الماء بالنجاسة اللون أو الطعم أو الريح، نقول هذا ورد به النص في نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص ولوغ الكلب بذلك، لأن الكلب مع اجتماع النجاسة فيه أيضا فإن فيه الضرر الذي لا يزول إلا بهذه الصفة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ولوغ الكلب على هذا النحو الخاص، فلا يستدل به على معارضة قوله صلى الله عليه وسلم إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، ليدخل ولوغ الكلب أو نجاسة الكلب في عموم النجاسات في هذا. لا، نجاسة الكلب لها حكمها الخاص وولوغ الكلب له حكمه الخاص دون سائر النجاسات. نعم. لا لا لا، في ولوغ الكلب لا يفرق، لو أنه ولغ في برميل أو ولغ في كذا ففي أي ماء إلا ماء بحر فإنه هذا شيء ثاني، ما لكن في إناء أي مكان هذا الإناء كبيرا كان صغيرا، فإذا ولغ الكلب فلنغسله 7. نعم، لأن النبي ما فرق بين القليل ولا كثير. قالوا لأن يعني هو ناسب هنا، والنبي يقول واغسلني من خطاياي بالماء الثلج البرد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل خطاياه حتى لا يبقى منها شيء، فقالوا لأن الذنوب والخطايا لها حرارة ولها أثر، فالإنسان إذا كان صاحب ذنوب أو كان صاحب معاصي أو كان صاحب كذا فإنه يحصل عنده من الإيه من النفرة ومن يعني الحرارة ومن ما يحصل، فناسب في ذلك الماء البارد، يعني ناسب في ذلك الماء البارد، هكذا يعلل العلماء. نعم. وإلا هو أصلا الخطايا والذنوب معنوية، هي لا تغسل غسلا حسيا، يعني احنا لا نغسل الذنوب غسلا حسيا، وإنما النبي حينما دعا وقال واغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد إشارة إلى أنه إيه؟ أن امحو خطاياي واغسل خطاياي عني حتى لا يبقى منها شيء، وإلا المعاصي أصلا ما تغسل بماء لا بارد ولا ساخن. في الوضوء بحاجة تانية، بس هو هنا الغسل الحسي ما يستعمل مع الذنوب. يعني لو أنا مثلا أذنبت مثلا، فهل إذا أذنبت أغسل الخطايا؟ هذه الخطايا معنوية وليس حسية، ولكن هو في الدعاء أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أن يبالغ في إزالة أثر الخطايا، واخد بالك، مثل إزالة أثر الإيه؟ الشيء الحسي الذي يكون نجسا أو يكون كذا. فمن باب التصوير فقط وليس من باب الإيه؟ الحس. أما عند الوضوء بقى، هل أنا أتوضأ بالماء دي تعبد آخر، هل أتوضأ بالماء الساخن أو أتوضأ بالماء البارد؟ واخد بالك، دي مسألة أخرى، وهو الأفضل. بعض العلم كره الماء المسخن، لكن نقول لا كراهة فيه، بل إن كان أدعى إلى إتقان الوضوء فإنه يقدم على الماء البارد. لو أنا في الماء البارد في شدة البرد ممكن لا أتقن الوضوء أو يصعب علي التثليث مثلا في الوضوء، فأقدم الماء الساخن لأنه من يكون أدعى للإتيان بالسنة من الماء الإيه؟ البارد، ولا دليل مع من كره الماء المسخن. لكن الشاهد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال اللهم بعد بيني وبين خطاياك وما عدت بين المشرق والمغرب، هذا إبعاد معنوي وليس إبعاد حسي. واخد بالك، اللهم اغسلني من أقيم خطاياك وما قد ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد، كل هذه أمور معنوية، أمور معنوية في باب الدعاء، أمور معنوية. والمراد بذلك أن يمحو خطاياي حتى لا يبقى لها أثر، كما لا يبقى أثر للنجاسات في الثوب بعد غسله. لكن العلماء يلتمسون الحكمة، لماذا قال وصلنا من خطاب الماء والثلج والبرد؟ واخد بالك، أي فلتحصل مبالغة في الإنقاء. فيقولون لماذا اختار الماء البارد في الدعاء ولم يختار الماء الساخن؟ فبعضهم التمس العلة في ذلك وقال لعل العلة أن الماء البارد هنا في هذا الموضع، في هذا الموضع، وإن كنا متفقين أن الماء الساخن أنقى في الإزالة، لكن في هذا الموضع لمناسبة الخطايا. قالوا لأن الخطايا لا حرارتها ولا، ولهذا تجد الواحد صاحب المعاصي عنده نفرة وعنده تأسد وعنده هجومية وعنده يعني تنمر، هكذا صاحب المعاصي. الطاعات تكسب السكينة، ولهذا تجد صاحب الطاعة له سمت، صاحب الطاعة له سمت، إنما صاحب المعصية تجد فيه النفرة، أن الشيطان يستفز بهذه المعاصي. فالمناسب بقى ان احنا يكون يكون الاطفاء والنظافه بالماء البارد من اجل ان يحصل امران، من جهه النظافه فالنظافه حاصله، من جهه الاطفاء، من جهه اطفاء هذه الايه؟ الحراره التي تكون للذنوب والمعاصي. والا فعند الاغتسال معروف ان الماء الساخن انقى. والنبي طبعا افصح العرب، وفيه من الفصاحه فيه، والله أعلم قد تكون هناك علل أخرى في اختيار النبي للماء والثلج والبرد، قد تكون هناك علل أخرى أوضح من هذا. نعم
شيخنا الخطابي،
نعم
عقاب
الإيه؟
عقاب الذنوب والخطايا، مش عقاب من الله بالنار، ربما يكون الدعاء بإبدال بلد النار بالماء.
يعني ما يبعد، ولكن قد يقال العقوبة دي في الآخرة، لكن هنا الدعاء أن يمحو الله أثر المعاصي بالماء والثلج والبرد قبل العقاب. لكن على كل المعاني كثيرة. نعم ماذا قال؟
قال والخطايا لكونها مؤدية إلى نار جهنم نزلت بمنزلتها، فاستعمل في نحوها من المبردات ما يستعمل في إطفاء النار.
هذا بمنزلتها، يعني انه ان جعل العقوبة كثيرة في الاخرة جعلها في الدنيا بمنزلة ما تقول اليه في الاخرة من النار.
نعم.
نعم. يعني كلها حكم ملتمسة ولا يجزم بشيء منها يعني، لكن كلها ملتمسة. نعم. نعم.
يعقوب يعني لم يرد
ولكن ورد أنه يختص بهذا.
يختص الله أعلم يعني هل هو مثلا
هو الوحيد الذي سمعه من فعل
عليه لعله.
قال رحمه الله: الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. قال: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مضرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب.
رخص في كلب الصيد والغنم اللي هو للحراسة. فالنسائي رحمه الله تعالى بوب هذه الأبواب 3: صور الكلب، الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، باب تعفير الإناء إذا ولغ فيه الكلب بالتراب، لتعلم أنه إذا ولغ الكلب فإنك تفعل الآتي: إراقة الماء، فلا يجوز استعمال السؤر ولا استعمال الماء الذي ورد فيه الكلب، هذا الباب الأول. الباب الثاني: تريق هذا الماء. الأمر الثالث: أنك تغسله 7 مرات لكن مع التعفير بالتراب، مع التعفير بالتراب. والعلماء قالوا استعمال التراب هنا لازم لأن النبي نص عليه، ولا يقوم مقامه شيء آخر من المنظفات، لا بد من التراب على الصحيح. وإن كان بعض العلم يقول إذا قام مقامه إذا قام واستعمل المنظفات سوى التراب فإنه لا بأس، هذا إذا كانت العلة النظافة، فأي منظف يقوم مقام التراب. لكن لعل هنا علة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده المنظفات الأخرى، لماذا أمر النبي بالتراب؟ ولهذا يقولون والله أعلم، لكن طبعا عندنا الحديث كاف، لكن يقولون بأن العلم الحديث قد اكتشف الآن أن في لعاب هذا الكلب جرثومة لا تزول إلا على نحو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة، وتكون بالتراب فلا تزول إلا بهذا. طبعا التراب سواء كان تراب أسمر هذا أو كان رملا، المهم أي شيء من هذا كله يسمى التراب، فلا بد من إزالة من استعمال التراب حال غسل الإناء وتطهيره من صور الكلب. فبوب النسائي هذه الأبواب 3 ليشمل كل ما جاء في الحديث. نعم. إذا الماء جاري خلاص ما في، هذا ليس إناء، إنما كلام النبي في الإناء الذي يستعمل، لكن المجرى مجرى الماء ما يستعمل في شيء. إيه ولو كان طالما جاري خلاص ما يخل. يا دكتور لا هذا ليس جاري، هذا دائم. لا النافورة ماء دائم وليس ماء جاريا، هذا ماء دائم لأنه يجري في المحل. نعم. الدكتور بقى يدخل في تخصصه. اللعاب نعم هو، فاللعاب هذا به النص. لكن ما عدا اللعاب من جسد الكلب إذا له حالتان، إما أن يكون حال هو فيها ناشف غير مبلل فلا يكون نجسا، فجسده لا يكون نجسا. أما إذا كان مبللا فبعض العلم رأى أنه إذا كان مبللا فإنه يغسل إيه؟ يغسل منه إذا كان مبللا. لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص اللعاب لكونه سائلا في فمه أو كذا. أما الشعر وغير ذلك فإنه لا يكون نجسا على الصحيح. ما في بأس. نعم ما في بأس. ما هو يجمع بين الروايات كلها. قال أولهن إحداهن أولهن أخرهن الثامنة بالتراب. طبعا الثامنة بالتراب فيها أن التراب يكون خارج الغسلات، يعني سبع ثم يعفر الثامنة بالتراب. فتعفير الثامنة قد أعده يعني غسلة، قد غسل وقد أعتبره مع الغسلات. فإذا جعل مع الغسلات للجمع بين الروايات كلها فهو من ناحية يعتبر ثامنة كأنما هو يعني غير الماء فاعتبر ثامنة. ومن ناحية أيضا لو جعلته ضمن الغسلات فقد وفقت إحدهن أو أخرهن أو أولاهن بالتراب. فالأمر يعني في هذا الذي تسمع به الأحاديث أنه لو جعل في إحدى الغسلات التراب فيصح أن يكون إحدى الغسلات مع السبع التراب، يصح أن أعتبر أن التراب هذا ثامنة، ويصح أن يكون مع إحدى الغسلات. نعم، فسواء جعلها في الأول أو في الأخير أو في الوسط، المهم لابد من إيه؟ من السبع، من السبع. والتراب يكون مع إحدى السبع، فإن جعلت مع إحدى السبع فاعتبرها غسلة، يبقى كده ما زدت عن السبع. وإن اعتبرت أن التراب بخلاف الماء فيكون ثامنة. نعم نعم مطلق الأنية حتى لو كانت كبيرة. تكون ايه؟ حتى ولو، لان فيها من الضرر. نعم نعم لا، لو بالثياب يكفي غسله ولا يلزم التسبيع في الثياب، هذا في الإناء فقط. نعم لا، لو البئر مش إناء، البئر مش إناء، لا لا البئر ليس إناء، لكن هذا الإناء المستعمل. نعم يا عبد الرحمن. ما هو البعض فرق بس ليس، نعم احنا اشرنا ان البعض فرق بهذا، ان استدل بهذا على التفريق بين الماء الكثير والماء القليل والتغير وعدمه، لكن الصواب انه لا يلتفت الى هذا. نعم.
قال رحمه الله: سؤر الهرة. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.
نعم.
قال: باب سؤر الحمار. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
يعني وكأن النسائي مال إلى أنه طالما أن لحومها رجس فإن سؤرها لا يستعمل، والصواب أن سؤر الحمر لا بأس به وأنه يستعمل، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الهر إنه من الطوافين والطوافات، فالحمر أيضا من الطوافين علينا في البيوت ومما يستعمل، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سؤرها، مع أنها مخالطة للناس في البيوت، فيكون فيما يتعلق باللحم نعم، أما فيما يتعلق بالسؤر فإنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأصل وما قاله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن الطوافين يشترط فيها أن تكون على حجم الهرة، فما أقل، لكن الصواب أنه ما كان فيه العلة فإنه يأخذ نفس الحكم. فإن قال قائل طيب الكلاب أيضا عند الناس من الطوافين، نقول لا، وإن اعتبر الناس أو اقتنى الناس الكلاب في البيوت وصارت من الطوافين، إلا أن هذا الاقتناء مخالف للشرع، لأن الشارع نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فهذا على خلاف الأصل. نعم، لا، لأنه ليس أغلب، أي نعم، ما كان الحراسة ولا الحاجة، نعم، حتى لو كان في البيت، طالما ينبه صاحب البيت، نعم، فهو حراسة. لا لا ما يدخل. نعم.
قال رحمه الله باب سؤر الحائض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض. قال باب وضوء الرجال والنساء جميعا. قال أخبرني هارون،
يعني دل هذا على أن سؤر الحائض لا إشكال فيه، وأن الماء الباقي بعد شربها لا إشكال فيه، ولو وضعت الحائض أيضا يدها في إناء فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
نعم، ليس معناه أنهم يجتمعون حال الطهارة، ولكن يستعمل الرجال الماء ويأتي النساء يستعملوا الماء والمكان واحد، وليس أنهم يجتمعون فتتوضأ المرأة وتظهر عن ذراعيها وعن شعرها وكذا، لا. نعم.
قال باب فضل الجنب.
فدل هذا على أن الوضوء مما من فضل المرأة أو وضوء المرأة من فضل الرجل أن ذلك جائز ولا إشكال فيه، لكن الذي ورد في النهي قالوا ما تخلو به المرأة، إذا خلت المرأة بالماء فإنه يكره أن يتوضأ الرجل بمائها، ولكن الحديث في ذلك حديث ضعيف. نعم، فنقول سواء خلت المرأة بالوضوء أو لم تخلو بالوضوء فإن الماء الباقي بعدها يتطهر به الرجل ولا إشكال فيه. نعم. نعم، ما في إشكال. نعم، في إشكال. نعم.
قال باب فضل الجنب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
نعم.
قال رحمه الله باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء الوضوء. القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء الوضوء.
قال في حديث آخر عندنا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى،
هو نفس الترجمة القديمة
في باب القدر.
أي نعم.
قال أخبرنا عمرو.
فدل هذا أيضا على أن الجنب فضل مائه لا بأس به، لأن الجنابة حدث معنوي والمؤمن لا ينجس، فلو أن الجنب وضع يده في إناء فلا بأس باستعمال الماء هذا، لأن الجنابة ليست نجاسة وإنما هي وصف معنوي يقوم بالبدن، فمعنى أنه يجتنب كذا وكذا، وإلا فالمؤمن لا ينجس. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال
طبعا قوله هنا في هذه الرواية عن عائشة أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله في الإناء الواحد. هنا يفصله الرواية الأخرى كلانا جنب كلانا جنب، فدل هذا على أن النبي يغتسل من هذا الإناء وعائشة تغتسل من هذا الإناء، والنبي جنب وعائشة جنب، ومع ذلك لم يأمر النبي بإراقة الماء. نعم. طبعا الكلام ده كنا أو غالب الناس عنده لما كانوا يغتسلون من أواني قبل الحمامات هذه، لما كانوا يغتسلون من أواني كانت هذه مسائل صعبة، يعني أن الجنب يضع يده أو يأتي رزاز من الماء في الإناء أو كذا، طبعا ده كان هذا يعني ممنوعا، لأن يعتبرون الجنب هذا نجس، بل البعض يرى أن مشي الجنب هذه لعنات تتوالى عليه، يعني ما يخرج من بيتي ولا يمشي ولا يضع يده في كذا ولا يأكل في الطعام مع الناس ولا إلى آخره، وهذا كله من جهل الناس. الجنابة وصف معنوي يقوم بالإنسان يمنعه ويجنبه عبادات معينة، وإلى الجنب يمشي ويأكل ويشرب ويذهب ويجيء ويضع يده في الإناء، لكن إذا جاء وقت الصلاة لزمه الاغتسال من أجل الصلاة فقط. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.
نعم.
قال باب النية
في يعني الوضوء. أن الماء يكون قليلا في الوضوء، فإن النبي كما جاء في الصحيحين كان يتوضأ بالمد واغتسل بالصاع. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.